أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين، كما نسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأن يجعله شهر مغفرة ورضوان علينا أجمعين. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، انتهيت معكم في اللقاء السابق من الحديث حول قول الحق تبارك وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقلت إن الله تبارك وتعالى برحمته لا يتخلى أبدا عن أوليائه، فحينما قاموا لله تبارك وتعالى وأعلنوا التوحيد واعتقدوا أن الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض، وأن كل ما سواه إنما هو مربوب لله، وأن كل ما سواه إنما هو عبد لله الواحد القهار، ربط الله على قلوبهم، بمعنى أنه ثبتها جل وعلا على الإيمان فأبقى فيها إيمانها. ثم بعد ذلك أعلنوا بأنهم لو قالوا مثل ما يقول قومهم من اتخاذ إلها غير الله تبارك وتعالى فيكون ذلك القول قول شطط، يعني فيه بعد وفيه جور، وبعد عن الله تبارك وتعالى، وبعد عن الحق الذي تألفه النفوس وتألفه الفطرة السليمة. ثم بعد ذلك بدأوا يخاطبون بعضهم، يخاطب بعضهم بعضا، فيقولون: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا، إشارة لقومهم، وعلماء البلاغة يقولون الإشارة دائما في بعض المواضع أحيانا تكون للتوبيخ وللتحقير. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، قومنا عرفوا إلها وعرفوا آلهة غير الله تبارك وتعالى، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لولا هنا للتحضيض، والتحضيض هو الطلب بالشدة، يعني هل أتوا ببرهان على دعواهم أن الله تبارك وتعالى له شركاء، أو على الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، هل لهم من سلطان؟ إذن هؤلاء قومنا، في إشارة، قومنا اتخذوا، لابد أن تفهم الجملة القرآنية حتى تستوعب معناها. جملة اسمية لابد أن تقف على المبتدأ والخبر حتى يتم المعنى. جملة فعلية لابد أن تقف على الفعل والفاعل، هما ركن الجملة، وبقية الأشياء بعد ذلك تسمى فضلة، فضلا أن لو استغنينا عنها ما تختلش الجملة ولا يختل المعنى. هؤلاء قومنا اتخذوا، إذن هؤلاء مبتدأ، جملة اتخذوا من دون آلهة خبر، إذن أخبروا عن قومهم بأنهم اتخذوا من دون الله تبارك وتعالى آلهة. طب إذن قومنا كيف تعرب؟ قال علماء البلاغة وعلماء النحو أيضا: يجوز أن تكون عطف بيان، يعني فضلة ممكن نشيلها والجملة ما تختلش. هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة، ما تختلش، يختلش المعنى. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لا يختل المعنى أيضا. إذن الفضلة لو شلناها من الجملة لا تختل. أقول هذا زيد شجاع، وأقول هذا شجاع، سواء أذكر اسمه وأذكره وهو بدل أو عطف بيان، سواء لم أذكره فالمعنى لن يختل. فإن قومنا تكون هنا في موضع عطف البيان، أو بعض العلماء قالوا لا، هؤلاء قومنا كده جملة، هؤلاء مبتدأ وقومنا خبر، وقوم مضاف والناء مضاف إليه. طب اتخذوا من دون آلهة، يبقى ما كيف تعرفها وكيف توجهها وكيف تكون المعنى؟ يكون المعنى أنها حال، يعني هؤلاء قومنا متخذين من دون الله آلهة، يكون المعنى هكذا. أو هؤلاء قومنا للتحقير بالإشارة عليهم اتخذوا من دون الله آلهة، يبقى الخبر هو اتخذوا من دون الله آلهة. إذن فالمعنى على الحال الأول قومنا اتخذوا من دون الله آلهة أو من دونه آلهة، يبقى هم بيعترضوا على هذا الاعتقاد الفاسد الباطل أن يتخذ قومهم من دون الله آلهة. أو هؤلاء قومنا يتعجبوا منهم ويحتقرونهم، هؤلاء قومنا يعني زي ما تقول انت ادي عم فلان اهو، يعني زي ما تقول كانه ايه ادي فلان اللي انت طالع بالسماء شوف بيعمل ايه، شوف اللخبطه اللي قاعد يخبطها، شوف التخريف اللي قاعد يخرفه. ها هؤلاء قومنا اتخذوا يعني متخذين من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين. وهنا التحضيضيه كما قلنا لولا يعني هل لا ياتون عليهم بسلطان بين، هذه الالهه هل جاءوا عليها ببرهان بحجة؟ وهذا فيه تبكيت لأنه لا يوجد أبدا برهان عند من عبد غير الله تبارك وتعالى على صحة عبادته، فيش حجة أبدا، لا حجة لأي مشرك على شركه ولا حجة لأي كافر على كفره، مفيش حجة، قل فلله الحجة جميعا. وهذا المعنى تكرر كثيرا في كتاب الله، فيقول جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهنا في الآية يقول ربنا تبارك وتعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هل أتوا على معتقداتهم الفاسدة الكفرية الشركية ببرهان؟ وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. شوف الحجة من الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين اتخذتموهم آلهة وأشركتم بهم مع الله تبارك وتعالى واشركتموهم مع الله عز وجل، هل عندكم من كتاب لتجدوا صحة هذا الاعتقاد فيه او اثارة؟ تعرف الاثارة يعني هتولي حتة صغيرة كده من علم تبرهن على ذلك. ويقول ربنا تبارك وتعالى ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هاتوا حجتكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. الآية فإذا كل من عبد مع الله أحدا أو اتخذ من دون الله معبودا أو أشرك في عبادة الله تبارك وتعالى ليست له حجة ولا برهان ولا مستند في هذه العبادة. ونحن وجدنا في قول أهل الكهف أيضا في بداية سورة الكهف عندما تكلمنا قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. إذن فالآية هنا تعلمك أن المعتقد الصحيح لابد أن يكون له عليه برهان وله دليل. أي معتقد إنسان بيعتقد في شيء قل له تعال هات برهانك. فلاسفة يعتقدون مثلا بأن الذي يحرك الكون شيء هلامي لا هو داخل العالم ولا هو خارجه ولا هو فوقه ولا هو تحته شيء عدم. أين معتقدكم على ذلك؟ الثانوية يعتقدون بأن الذي يحكم العالم أو هناك يعتقدون أن هناك إلهين إله للظلمة وإله للنور. طب أين برهانكم على ذلك؟ أن يوجد للكون إلهان؟ الله سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذن هذا الكون يستقيم والفطرة تستقيم بأن له إلها واحدا، لأن لو كانوا إلهين لابد أن تنفذ مشيئة أحدهم على الآخر. بمعنى إله منهم عاوز يموت زيد والتاني عاوز يخلي زيد حي. طب حاجة من الاثنين، واحد فيهم هيغلب التاني، يبقى الغالب هو الذي يصلح أن يكون إله، يبقى التاني ما لهوش قدرة. ماشي معايا؟ يبقى إما كما قال العلماء لو كان في هذا الكون إله مع الله لتطلب الأمر أن يوجد المستحيل، بمعنى أحد الإلهين يريد أن يحرك هذا الشيء والآخر يريد أن يكون هذا الشيء ساكنا. ففي احتمالات، إما أن تنفذ المشيئتين معا، يعني واحد يحرك هذا والثاني يسكنه في وقت واحد، وهذا محال في العقل ان الشيء يكون متحرك ساكن في وقت واحد، محال. حي ميت في حالة واحدة محال. او تنفذ مشيئة احدهما او لا تنفذ مشيئتهما معا، يبقى الاثنين عجزة ما ينفعش، يعني لا ده عارف يحرك الشيء اللي عاوز يحركه والثاني مش عارف يخليه ساكن، يبقى عجز الالهان. فلما يعجز الالهان لا يصلح ان يكون الهين. او تنفذ مشيئه، الاحتمال الثالث او تنفذ مشيئه احدهما، فواحد يقول لا ده انا احرك وانا لا اقدر احرك والتاني ما اقدرش يخليه ساكن، يبقى انه اللي يصلح يكون اله، اللي حرك اللي نفذ المشيئه. اذا خلاصه الكلام لا يصلح للكون الا اله واحد، ولا تعرف الفطره السليمه لها الا الها واحدا، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لصاحبي في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الآية بعدها على طول: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ده أسماء ليست لها مسميات حقيقية، أسماء فقط: هبل، اللات، العزة، سواع، ود، يغوث، يعوق، هذه أسماء أنتم سميتموها، ما لها سلطان، ما لها قدرة أن تصنع شيئا، أنتم نصبتموهم آلهة، نفختم فيهم إلى أن ظن الناس أنهم آلهة يستطيعون أن يفعلوا كل شيء، وبيدهم الضر وبيدهم النفع، واعتقدتم وخليتوا الناس تصدق ان المستقبل بيدهم الى اخره، نفخ في هؤلاء. اذا ما تعبدون من دوني الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله. بعدها مباشرة امر، توحيد الخالص، امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا لا يصلح للكون إلا إله واحد، وما سواه فهو عبد لهذا الإله الواحد جل وعلا. هذا هو المعتقد الذي قام به الفتية وأرادوا أن يقرروه وأن يثبتوه في قلوبهم: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من أظلم لما تجدها في القرآن يعني لا أحد أظلم، ومن أحسن يعني لا أحد أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني لا أحد أحسن قولا من هذا. أعظم قول وأحسن إنسان قولا أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى. طب من أظلم؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هذا أظلم شيء، لا أحد أظلم منه أن يفتري على الله الكذب. ومن أظلم ممن كذب بآيات ربه وصدف عنها، لا أحد أظلم منه. كيف؟ يبقى هنا أنه فيهم طب الأظلم عشان نجمع بين الآيات. الأظلم أظلم واحد المفتري الكذب على الله؟ ومن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء؟ وهنا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا هو الأظلم، ولا الأظلم الذي يكذب بآيات الله؟ العلماء جمعوا بين الأمرين، لأنها تقول إن هي الأظلم. معنى قلنا فمن أظلم أو ومن أظلم، المعنى لا أحد أظلم من هذا. طيب لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أو ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها؟ طب إنه فيهم في الثلاثة الأظلم، وإحنا بنقول يعني من أظلم يعني معناها لا أحد أظلم من هذا. قال العلماء، تعال نأخذها واحدة واحدة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني في مجال الكذابين ليس هناك أظلم ممن يكذب على الله، واضحة؟ طيب ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، يعني في مجال من يذكر بآيات الله ويعرضون، فلا أحد أظلم ممن يذكر بقول الله تبارك وتعالى ويعرض عنه. والثالثة فمن أظلم ممن افترى، ومن أظلم ممن كذب بآيات ربي وصدف عنها. يبقى في مجال التكذيب بأي شيء، يعني كذب بفلان وكذب بفلان وكذب بالكتاب الفلاني، ممكن كتب تكون فيها صدق فأنت مفتري، أعظمهم افتراء ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. يبقى في كل آية الأظلم فيها الذي خالف الأمر الذي فيها. فمجال الافتراء يبقى أعظم الناس ظلما الذي يفتري على الله كذبا. إذن اللي بيفتري على الناس ظالم، لكن أعظمهم ظلما الذي يفتري الكذب على الله. وإنت بتدعو واحد إلى الحق بيعرض عنك هو ظالم، لكن الأشد إعراض الذي يذكر بآيات الله ويعرض عنها، بيصدف عن الآيات أو بيفتري على الله تبارك وتعالى، أظلمهم من يفتري على الله سبحانه وتعالى كذبا في حدود المفترين. إذن هنا يقولون على القوم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب وإذ اعتزلتموهم، بدأوا كده يرتبوا أوراقهم، طب هنعمل إيه؟ هؤلاء القوم عبدوا من دون الله تبارك وتعالى آلهة وأشركوا بالله تبارك وتعالى، وهم قومنا، كيف نعيش بين ظهرانيهم ومعهم، وكيف نآكلهم ونشاربهم وهم على هذا الشرك وعلى هذا الكفر؟ ثم بعد ذلك كيف سنعلن اعتقادنا الحق في أن لنا إلها واحدا؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. إذ هنا العلماء يقولون فيها بأنها تعليلية. ما معنى تعليلية؟ يعني كأنه يقول المعنى ولأجل اعتقادكم الذي اعتقدتموه ينبغي أن تعتزلوا قومكم فأووا إلى الكهف، أو لأجل اعتزالكم لهؤلاء القوم يجب أن تجدوا مكانا بعيدا عنهم حتى تسلموا بمعتقدكم. أو وإذا، بمعنى وإذا، وإذا اعتزلتموهم يعني فررتم منهم بدينكم، أين تذهبون؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قلت لكم سابقا أن الإمام صاحب الإكليل وهو السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال بأن الآية فيها مستند على اعتزال، يعني دليل لاعتزال القوم الفاسقين القوم الكافرين ودليل على العزلة. نقول إن الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الإحياء يقول لا ينبغي أن نقيس أحدا على أصحاب الكهف، بمعنى أن اعتزالهم إنما كان اعتزال لقوم كافرين، هم قوم كفر، فأن تفر بدينك خوفا على دينك من قوم كافرين فهذا وارد. وقلت لكم فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم من شدة الإذاء من هؤلاء القوم الكافرين، فأمر أولا أصحابه بأن يذهبوا إلى أرض الحبشة، وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، حتى إن الرجل عليه رضوان الله تبارك وتعالى ما كان على الإسلام، لكن لما عرض عليه الدين وتكلم في المناظرة التي كانت بين جعفر رضي الله عنه وبين عمرو بن العاص حينما جاء إلى الحبشة ليسترد المهاجرين، قال قولة تدل على إسلامه، قال إن هذا الذي ذكرتموه وما جاء به المسيح لا يخرجان من مشكاة واحدة، يعني ما فيش اعتراض بين ما جاء به المسيح وبين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عمرو أصلا جاي يوقع بينه وبين القوم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب كما ورد في السيرة. ثم بعد ذلك أمر البقية الباقية، قال اذهبوا إلى أرض كذا اللي هي أرض يثرب المدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختار وقتا مناسبا ليفر بدينه من هؤلاء الكفر. وأنتم تعلمون أنه طلب هو وأبو بكر وفرضت جوائز لإحضاره حيا أو ميتا ونجا ووصل إلى دار مهجره صلى الله عليه وسلم. إذن الآية تصب على الخروج من بين ظهراني قوم كافرين يعلو دينهم على الأرض ولا تستطيع أن تغير من أمرهم شيئا، كالذي يعيش في أوروبا بدون داعي حرم العلماء ذلك، وكالذي يعيش في أمريكا بدون داعي لو راح لضرورة تطبب أو يعني بيتعالج أو ضرورة علم عايز كده يأخذ من علم هؤلاء ويرجع لنفع أمته لا بأس، أما أن يروح علشان يكسب ويبيع خنزير ويقعد يقول لك طب ما فيش إلا كده، ما فيش إلا المطاعم والمطاعم كلها بتقدم خنزير، ولا ما أدك هناك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويروح يغسل اطباق الخنزير، ما تيجي ياخذ تغسل اطباق اللحمه هنا في المطاعم اللحمه الحلال، يعني سبحان الله الشباب يروح هناك يشتغل زبال وفي بلده هنا يبقى متأمع كده ونازل وشارد الكرافات لو ايه ابن فلان يقول له طب جبنا لك شغلانه ب 300 جنيه في المكافاه انا اشتغل شغلانه دي، وهناك يبقى زبال يغسل ازايز الخمره ويغسل اطباق الخنازير موجودة. اسأل كده اللي في اوروبا وامريكا، اسأل الشباب اللي بروحوا من اوروبا وامريكا بيشتغلوا اكثر وبيشتغلوا شغلانة دي زبالين او منظفين في مطاعم. شاهد من كل ذلك ان العزلة هنا تكون عزلة وفرار بالدين من قوم كافرين، اما قوم مسلمون ولكن فيهم معاصي وفيهم مخالفات، اذا ففي من تجاهد اذا اعتزلتهم انت، جاهد فيهم بمعنى ايه؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح وتعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا فكيف الخيرية لهذه الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا أين تكون الخيرية لما أنت أنا وأنت نهاجر ونهرب بديننا من بين قومنا لأنهم يعصون الله تبارك وتعالى؟ إذن فمن الذي يدلهم على الخير؟ ومن الذي يأمرهم بالمعروف؟ ومن الذي ينهاهم عن المنكر؟ وإحنا ذكرنا في لقاء من لقاءات التفسير بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعتزلهم. يبقى أنت تخالط الناس وتصبر على أذاهم، يسخرون منك يستهزئون بك يقول لك يا عم وباخدنا على جناحك ربنا يا عم كده يجعلنا كده من بركاتك وباحجز لنا كده معاك برضو ايه قراطين في الجنة، سخرية منك استهزاء بدينك تصبر عليه. يجي المدير مثلا ايه يا ستين الحجة مش تخلي بالك يا ستين الحجة من الغلطة اللي انت عملتها، ولما يجي الواحدة متبرجة سافرة لونة لا يا أنسة فلان مش تخلي بالك يا أنسة فلان دي غلطة برضو تقع منك. وأنا دايما يعني بقول فيك كده يعني ذهن متقد وفيك عبقرية. ويجي للتانية أختنا أما غلطت يا ست الحجة ما أنت مش نعم ما أنا قلت لك ارفع النقاب ده ما أنت مش شايفة يمكن مش شايفة الحروف منه ويستهزأ بها ويسخر منها. إذا اصبر واصبري على دينك نصبر. هل نحن أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل له أنه شاعر وقيل أنه ساحر وقيل أنه تأتيه أساطير الأولين وكان ينسبونه إلى أبيه في الرضاع. كان يقولون ابن أبي كبشة يزعم أنه يوحى إليه من السماء. أبو كبشة وزوج حليمة ما قالوش ابن عبد الله القرشي الهاشمي لا يحقرون من أمره فينسبونه إلى أبيه من الرضاع. حليمة السعدية زوجها أبو كبشة فيقولون ابن أبي كبشة شوف تصور ابن أبي كبشة يزعم أنه يوحى إليه من السماء. زي ما تقول لفلان يبقى اسم أبوه معروف يقول لك تصور ابن بتاعت الفجل أخذ بالك بيقول كذا وكذا وعمل عمل لمفتي. استهزاء وتحقير للناس تحقير للناس. طب ما ليه أب قول ابن فلان أو فلان باسمه لماذا تذكر أمه وهي بتاعت الفجل دي عيبة مش أحسن ما يكون دائرة وتاخد فلوس من الدعارة وتركب مرسيدس من الدعارة سبحان الله. إذن هنا سخرية منك كمؤمن وأنت تخلص الناس وتدعوهم إلى دين الله هذا مطلوب منك هذه العقيدة. بل أنت تشعر بعزتك وبقوة إيمانك وأنت تؤذى في سبيل الله وأنت على الحق. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله طيب هنا مشكلة وما يعبدون إلا الله وإحنا قلنا أصلا بيعبدوا أصنام فكيف الاستثناء من الأصنام؟ عملية الاستثناء دي أخونا في اللغة العربية يعني إخراج. أما أقول مثلا جاء الرجال إلا زيدا يبقى أنا أخرجت زيدا من الحضور. أما أقول مثلا جاء الناس إلا فاطمة ده بيسموه استثناء متصل يعني المستثنى من جنس المستثنى منه. الناس يشمل الرجال والنساء فلما أقول إلا فاطمة أو إلا عمرا يبقى لازم استثناء متصل. طب لو قلت انتبه معي لو قلت جاء الرجال إلا زينب الله طب كيف الاستثناء ده؟ احنا قلنا إخراج والشيء اللي بخرجه ده لازم يكون من جنس اللي بخرج منه. أقول جاء الرجال إلا عمرا ماشي إلا محمدا ماشي إلا زيدا ماشي لكن جاء الرجال أو حضر الرجال إلا زينب ده بيسموه بقى استثناء منقطع. يعني ايه استثناء منقطع؟ يعني اللي خرجناه من الحضور ليس من جنس اللي حضره. فهنا بعض العلماء قالوا هنا استثناء منقطع وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله قال لأن هم بيعبدوا أصنام فكيف يستثني الله من الأصنام؟ والله ليس من جنس الأصنام سبحانه وتعالى الله ليس كمثل شيء جل وعلا. ولا نعتبر الاستثناء متصل بمعنى أن القوم كان منهم من يعبد الله ولكن يشرك معه غيره. قال نعم يجوز وده دقة القرآن ده من الممكن في القوم من يعبد الله ولكن يشرك معه غيره. زي ما قلنا احنا في أن الكثيرين من قريش من مشركي قريش كانوا يعرفون الله تبارك وتعالى كرب ويعرفون أن الخالق الرازق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله كل هذا موجود. ومع ذلك اتخذوا آلهة مع الله. يعني إذا في كان جزء من العبادة لله وفي جزء شرك بأن اتخذوا إيه وسائط مع الله سبحانه وتعالى. هم الذين قالوا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يبقى ما اتخذوهم معهم شفعاء ووسطاء حكم الله عليهم بالكفر والشرك. فإذا هم عبدوا الله ومع الله عبدوا غيره مش عبدوا غير الله صرف. يعني في ناس بتعبد غير الله زي الهندوس مثلا بيعبدون البقر إله بقرة. ثم مشكلة كبيرة ما يذبح المسلمون هناك بقرة، يبقى بيذبح إله، تخيل إله بيذبح وبيتاكل وتعمله بفتيك، يعني عقول عجيبة، عقول عجيبة. وهناك طوائف تعبد الله وتعبد معه غيره، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يؤمن أكثرهم بالله وهو مشرك؟ إذن بيتخذ مع الله شريكا، يعتقد أنه من الممكن بنفسه الطاهر هيخلي مراته تحبه. يا بدوي، لي 7 سنين دلوقتي يا بدوي، والعارف لا يعرف، وانا جيتك اهو، ده انا جاي لك من الصعيد وانت في طنطا، فشوف كده العمليه دي ايه، خلي المراه تحبل. ومن الممكن للفتنه تحمل امراته، فيصير اعتقاده في البدوي اعظم من اعتقاده في الله سبحانه وتعالى. شرك، ضرب من ضروب الشرك. اذا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. وهنا في العزلة والفرار بالدين من القوم الكافرين بركات معينة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في قوله حكاية عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن هذه بركة من يفر بدينه، أغلى شيء تملكه هو دينك. خذ قاعدة كده، اعتقادك، دينك هو أغلى، أغلى من ولدك. والله الذي لا إله إلا هو إن ولدك لن ينفعك. أغلى من زوجتك إلا قعدت زن عليك عشان ترتشي، ده نختي جابت كذا، ده نختي مش عارف ايه، بنت خالتي، مش غيروا الشقة، مش غيروا اثاث الشقة، مش جابوا عربية جديدة، لكن احنا بقى عدنا نصيبنا الهباب، نعمل ايه نصيبنا؟ وتقعد تزن على الراجل، الراجل يبقى صلت، يبقى قوي في دينه، تفضل خبيثة وراه لحد ما يمد يده الى الرشوة ويختلس عشان يجيب لها زي ما عند بنت خالتها وعند اختها. يقول لها: يا ست انا موظف ومرتبي معروف، لكن جوز اختك ده الحمد لله راجل تاجر وربنا موسع عليه، وجوز بنت خالتك ده راجل كذا والحمد لله وربنا يعطيهم من فضله. تقول له: انا مالي، وانا ايه ذنبي اني جوزتك؟ ذنبي اني رضيت بيك؟ وتفضل وراه لحد ما توقعوا فيه في المعاصي والعصيان والاختلاس والرشوه الى اخره. فالشاهد من كل ذلك اخواننا ان اعتقادك، دينك اعظم من زوجتك. والله الذي لا اله الا هو ان دينك ينبغي ان تحافظ عليه اكثر من حفاظك على ابيك وامك. دينك اعظم من ابيك وامك. لو حرضك ابوك على العصيان فلا تطعه، ولكن صاحبه معروفة. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن الوالدين: وهما أعظم الناس حقا بعد حق الله تبارك وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولكن قال ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى أنت تصاحبه بالمعروف وإن كان كافرا وإن كان مشركا، فكيف إذا كان الأبوان مسلمين؟ كيف لا تحسن إليهما؟ إزاي تحاول أنك ترميه في دار المسنين عشان مراتك متأففة من خدمته في الكبر؟ إزاي ترمي أمك في دار المسنات علشان مراتك مش راضية تخدمها؟ كيف؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن دينك دينك، لحمك دمك، أعظم ما تملكه وأعظم شيء تلقى الله به هو دينك. تقول ليش بقى أنا بعمل عشان العيال وبعمل عشان العيال؟ إيه؟ تقعد تجيب لهم من الشمال واليمين والغرب والشرق ولا ولاء لهم لك؟ ولو مت ربما بسبب الحرام الذي أطعمتهم منه يكونون وبالا عليك، يجرون عليك السباب. يقول لك يعني هو رباه بإيه؟ لعنة الله عليه وعلى أبيه. إذا ربي ولدك على التقوى وعلى الإيمان وعلى العمل الصالح أعظم ما تجيب له كنوز الدنيا وتأمن مستقبله. يقول لك أنا عاوز أأمن مستقبل عيالي. إيه يا عم؟ وإحنا مين أمن مستقبلنا؟ المستقبل بيد الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقلت حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى أن الفتية في الملخص: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهم هذا كان الملخص، هذا التفصيل. فهم قبل أن يعتزلوا بيقترحوا مكان، أين نذهب؟ قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا الجاءوا واجعلوا الكهف لكم مأوى. فأووا إلى الكهف، فإن أويتم إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه هي الثقة في الله، ثقة. كأنهم يريدون أن يقولوا نحن خرجنا من أجل ماذا؟ من أجل الله وفي سبيل الله، إذن لا يمكن أن يضيعنا الله تبارك وتعالى. فدينك، دينك هو أغلى ما تملك، دينك هو الذي ينفعك في دنياك وفي قبرك وفي آخرتك. في دنياك فاسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تحيا حياة طيبة، والحياة الطيبة ليس كما ظن الناس بكثرة المال والسيارات والقصور. والله إن كثيرا ممن يملكون ذلك هم أتعس الناس. يعني يكفي إن بعضهم بمجرد أن يخرج إلى عمله ومشغول بالبزنس وزوجته مشي مع واحد واثنين وثلاثة، هذا موجود في واقع الناس. يكفي انه منشغل بتجارته والبزنس وابنه قاعد يشم وبيتعاطى بنجو مع الناس، مع الشباب الفاسد. اذا الدين هو يجب ان يكون اغلى ما تملكه. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، بعض الناس شباب يكون عنده صحبة طيبة، فلما يمن الله سبحانه وتعالى عليه يكون عنده صحبة سيئة، فلما يمن الله عليه بالهداية يروح معتزلهم مرة واحدة. نقول هذا جيد بس بعد فترة. ازاي؟ لابد ان تكون على اتصال بهم، لابد ان يشعروا ان تغيرا معين حدث فيك. التزمت فعلا، بتصلي، مش انت الواد الشقي اللي عارفينه بيمشي مع فلانة وفلانة، مش انت الواد اللي بيعمل كذا وكذا، اتغيرت في دين جديد دخل في قلبك والتزام وإيمان غير مجراك. لابد أن تشعرهم بذلك. والله وجدت أنهم كما هم مصرون على ما هم عليه من الفسوق والفجور، ووجدت أن مخالطتك لهم بيقلل من التزامك. هنا نقول لك اهجرهم، اوعى تكون معهم، لأن لو استدرجوك مرة 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 وبعدين رجعت لهم تاني فأنت نصرت الباطل على الحق، واصبح قدام الناس اصبحت فتنه للناس. بمعنى لو جه شاب تاني يلتزم يقول له اهله اهو فلان برضه عمل زيك وربى لحيه وشويه شويه اشوف دلوقتي حتى ما بيصليش وهو ماشي مع بناته معلق سلسله، يبقى انت صرت فتنه. يبقى لما تحس ان هيشدوك لتحت ابعد، انت حاسس انك بتشدهم لفوق واصل واتصل شيئا فشيئا. شوف اطيابهم مين وانفرد بيه دايما عشان تشد وتنتزع من هذا المستنقع النتن ومن هذه الصحبة السيئة. لكن ما تنظرهمش بقى انك صاحب الايمان وانك ملكت الجنة واستعنت بايمانك، لا انت كنت زيهم. وما تمشيش كده لما يذكر فلان، لا ده فلان، ده فلان ده فاجر، ده فلان ده فاسق، ده فلان ده زبالة، ده فلان، لا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ليه تنسى الايام الخوالي؟ نسيت الايام ما كنت بتعمل كذا وكذا ومن الله عليك؟ ما تنظرش الناس بالتعالي بالايمان. فاياك اياك ان تتدلل بايمانك على الله وان تعجب بدينك، انما تواضع لله تبارك وتعالى. ولذلك يعني قال علماؤنا رب سيئة ادخلت صاحبها الجنة ورب طاعة ادخلت صاحبها النار. قالوا كيف ذلك؟ قالوا يفعل السيئة فاذا بقلبه المنيب يتألم لانه عصى الله فيظل يتوب، كل ما يفتكرها يتوب ويستغفر ويبكي ويزداد من الاعمال الصالحة الى ان يلقى الله وهو على عمل صالح. شوف سيئة دفعته دفعا الى الايمان والى الجنة. والتاني صاحب عمل صالح يفضل ايه؟ ده انا صمت الاثنين والخميس، ده انا صليت بالليل، ده انا مش عارف ايه، ده انا مش عارف. ويعجب بعمله ويتدلل بعمله ويدل ويمن على الله بعمله الى ان يلقى الله وهو في عجب ولا يقبل منه عمل. فاحنا عاوزين تتواضع لله تبارك وتعالى، كلما زدت هداية وقربة من الله تواضع واحمد الله الذي وفقك الى عمل صالح وبعده عمل صالح. فان وقعت في خطيئة وزلت قدمك عد الى الله تبارك وتعالى وتوب اليه. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وانظر الى اللفظة القرآنية ينشر، يبسط بمعنى يبسط. والله تبارك وتعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد جل وعلا. وكأنكم إذا دخلتم وأويتم إلى هذا الكهف واتخذتموه لكم مسكنا لتفروا بدينكم من قومكم المشركين، ثقة في الله بأنه سينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وبالفعل هو أول ما دخل الفتية في الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا كما قلت لكم حسن الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى عند المصيبة. احسن ظنك في الله واعلم أن الذي أصابك بمصيبة هو الذي يملك أن يكشفها عنك حتى وإن اتخذت سببا. يعني أقول من الممكن تروح لفلان وتقول له فلان توسط لنا انا مظلوم في مثلا الفصل التعسفي او انتقلت من مكان لمكان ظلم، ما فيش مانع انك تروح لفلان، لكن لا تعلق قلبك بفلان، علق قلبك بمسبب الاسباب جل وعلا هو الذي يملك الامر كله. يعني الذي اغضب عليك مديرك هو الذي يملك ان يرضيه عنك، هو الذي يملك القلوب. وفي قول جميل جدا لأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن العبد إذا عمل بمعصية الله انقلب حامدوه ذامين له. سبحان الله، يعني اللي كانوا بيشكروه وبيمدحوه أو انقلب مادحوه إلى ذامين له. إنسان كان صالح بدأ يعصي، تلقى الناس نفسها اللي كانت بتحبه هي اللي بتذمه، الناس اللي كانت تمدحه هي اللي بتشتمه. فإذا كأن الذي حول القلوب هذه من؟ هو الله. وهات واحد فاجر وتاب إلى الله وأخلص لله، شوف كل الناس تقول يا سبحان الله فلان ده كان كذا وكذا وكذا، فلان ده تاب، فلان بيصلي، فلان سبحان الله. تلقى نفس ربنا يزيده يا أخي، ربنا يكرمه، ربنا يمن عليه، ربنا يصلح له ذريته. تلقى الناس بتدعو له بعد ما كان طوب الأرض بيشتمه يسبه من فجوره وفسوقه في الأرض. إذا لو عمل العبد بطاعة الله ينقلب الذين كانوا يكرهونه إلى محبين، ولو عمل بمعصية الله ينقلب الذين كانوا يحبونه إلى مبغضين له. فالدين وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. التهيئة كما قلنا هي التيسير والتسهيل أيضا. يهيئ لكم من أمركم مرفقا، مرفقا بكسر الميم كما نقرأ في قراءة حفص، وعند قراءة نافع وابن عامر، وابن عامر يقرأها مرفقة. فهل في معنى في اختلاف بين الأمرين؟ قال بعض العلماء المرفق هو الشيء الذي يرتفق به ينتفع به، يعني ربنا هيهيئ لكم ويسر لكم أمور في الكهف تنتفعون بها. هم بيدوا هذا الدعاء ولا يعلمون ماذا سيحدث لهم بعد قليل، لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى سيضرب على آذانهم في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، ولا يعلم الآيات التي ستحدث لهم والكرامات التي ستحدث لهم، لا يعلمون ذلك، وإنما هذا من بركة دعائهم وحسن التجائهم إلى الله تبارك وتعالى وإخلاصهم في الدعاء ما تركهم ربنا تبارك وتعالى. وخذ قاعدة كده وعلقها في البيت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثمار التقوى وثمار اللجوء إلى الله تبارك وتعالى عظيمة، ولكننا نيجي في الموضوع لما تنزل بنا مشكلة أو مصيبة نروح لفلان، طيب بس اكتب لي كارت ولا اديني كارت اروح له، يقول له روح بس توكل على الله وقول لي انا صلي ركعتين كده وادعو الله سبحانه يوفقك، قال له طب انا هصلي ركعتين بس اكتب لي بس اتصل بي بالتليفون. يعني هو ما عندوش ثقة في الكلام اللي انت بتقوله، يعني ادعو الله في وقت السحر، صلي ركعتين، الجأ الى الله، وبرضه انا هوصي عليك. لا، ده هو اعتقاد الكل في انك لازم انت في الكارت وتوصي عليه، لو ما وصتهوش مش هيحصل النفع. فين القلوب المعلقة بالله سبحانه وتعالى؟ هذا عدم ثقة في الله. قد تهتز القلوب في لحظة الفتنة احيانا، لكن لا تصل الى مسألة التوكل على غير الله. ابو بكر رضي الله عنه وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وصل المشركون الى فوهة الغار، غار ثور، وابو بكر ينظر الى اقدام المشركين ويقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدمي أو إلى قدمي لرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول له، سيدنا أبو بكر يقول له يعني إذا لو بص تحت كده يشوفنا إزاي مش شايفيننا على كده، هم قدامنا واقفين. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا هو الالتجاء إلى الله والتوكل على الله تبارك وتعالى. مفيش نبض الثقة في الله مهزوزة، الثقة في الله مهزوزة. وزي ما قلت لكم انا قبل ذلك ان كان الناس يقول لك يا عم انتوا بتتكلمونا وتقول انا انتصر على مش عارف ايه، وان يا عم ده امريكا يا عم، صواريخ الباتريوت والعابرة القارات والتكنولوجيا الحديثة، والى عبدوا امريكا من دون الله. طيب عملت امريكا مع اعصار كاترينا؟ سبحان الله، هوى ما دمرهاش بصواريخ ولا ذرية زي اللي عملتها هي على هيروشيما وناجازاكي، لا، هوى، ريح، اعصار، ريح، هواء يأمره الله سبحانه وتعالى ان يزود سرعته شوية، يقول ربنا للهواء زد في سرعتك فيزيد الهواء في سرعته، عبد لله، ريح. ولذلك عايزك تتفاعل مع الاحداث وتربطها بالله، اقرنها كده دائما بقدرة الله عز وجل، ما تقولش دي كارثة طبيعية ده مش عارف، لا، في اسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يمهل الظالم، يعني يديله فرصة حتى اذا اخذه لم يكلت. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، في نفس الصورة التي نحن نقرأ فيها ونفسر فيها، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مش ممكن من عدله انه يهلكهم بذنوبهم. وقلت لكم ان في قناة العربية الشريط الاخبار اللي بيجي تحت حقام يهودي، شوف الاعتقاد بقى وان كان اعتقاد فاسد، انما رجل بيحيا باعتقاد، حقام يهودي يقول إن ما حدث لأمريكا أو لبوش هو انتقام السماء من بوش لأنه كان موافقا على انسحاب إسرائيل من غزة. بالله عليكم طلع واحد من علمائنا الأجلاء صرح وقال إن ما حدث لأمريكا إنما هو انتقام السماء من الدماء المسلمة الزكية التي أسيلت في أفغانستان أو في العراق أو في فلسطين. في واحد طلع وقال الكلام ده؟ ما حدش قال. حاخام يهودي يقول ده انتقام السماء من بوش لأنه وافق على انسحاب إسرائيل من غزة. ونحن نقول إن هذا انتقام السماء وانتقام الرب جل وعلا من هذه الأمة التي طغت وتكبرت وتجبرت بغير الحق. ونقول لقد أهلك الله أمما كانت أعظم من أمة أمريكا في وقتها. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. كلام ربنا بس أننا بنقرأ الآيات ونمر عليها مرور الكرام. والسنن باقية ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقلت إن الله تبارك وتعالى حينما دمر قوم عاد بالريح قال ماذا؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يقول لهم ربنا تبارك وتعالى ممطركم بل هو ما استعجلتم به. ما استعجلوا النبي بتاعهم هود وقالوا طب ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. مش انت بتقول نبي ومرسل وراجل ما فيش منك ومن عند الله وبيوحى اليك طب هات لنا شوية عذاب كده من اللي انت بتقول ان احنا لو كذبنا يجينا العذاب. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فرحوا قالوا بس ده الريح اللي زق السحاب عشان ينزل مية بقى وهنهيص مية والزرع يخرج والعيال والبهيمة تشرب وكله. يقول لهم ربنا تبارك وتعالى بل هو ما استعجلتم به. مش انتم مستعجلين بالعذاب؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. مش بكيفها لا ده ريح مأمورة روح على قوم فلان تروح على قوم ما تخطئش ما تجهلش الطريق لا روح على ولاية أريزونا تروح على ولاية أريزونا ما تروح على فلوريدا لا على أريزونا نيو أورليانز يبقى نيو أورليانز تروح غيرها. مأمورة بأمر ربها عبدة لله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد ريح يتغير لونه ويزعل ويغضب يطلع ويخرج. ما بالك يا رسول الله؟ يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. والرياح دائما تذكر في القرآن في الخير والريح تذكر في الشر وفي التدمير والدمار. فكان يخاف من بطش الله تبارك وتعالى ومن عذابه ومن عقابه أن يحل به وهو بين ظهرانيه أو يحل بقومه. أما نحن كده نمر الأحداث ما فيش حاجة وأمريكا هي وأمريكا اللي تعمل أمريكا تسوي. النهاردة أقول لك تقدير مبدئي للخسائر 125 مليار دولار ده حاجات مبدئية. أما الذين هلكوا فالتقدير يعني حوالي 50,000 دي لسه كمان أما المية قدامها بيقول لك المية قدامها شهرين ثلاثة لما تخرج بقى من الأرض بالمضخات الحديثة ما تعرفش بقى الجثث اللي هتكون موجودة والأوبئة وما يترتب على ذلك. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. دي عبرة اعتبار. وتخيل في نفس التوقيت في سبتمبر بيقول لك بوش في التصريح بتاعه امبارح بيقول لك إن النكبة الأخيرة وإعصار كاترينا غطى على تذكرنا لأحداث 11 سبتمبر وبكرة 11 سبتمبر 11 من بكرة ولا من النهاردة 11 سبتمبر فالشاهد من كل ذلك لا بد أن تثق في وعد الله، ولا بد أن تثق في أن الله على كل شيء قدير وأن بيده الأمر كله. إن هزمنا داخليا قلوب انهزمت، وأنا ذكرت لكم وأعيدها مرة أخرى عشان تشوف المستويات العالية في البلد اللي احنا عايشين فيها بتوصل تفكيرها ازاي. قلت لكم أستاذ جامعة في أسيوط حكى لي الحكاية، صديق لي كان يدرس في كلية حقوق، أستاذ في القانون الدولي، بيحكي على مسألة الجنسية الأمريكية شروطها و و و و راح له وقف له طالب صعيدي كده من أسيوط قال له ايه يعني يدخل الجنة؟ يعني هروح أمريكا ايه دي؟ هيروح الجنة يعني عشان الشروط دي والصعوبات دي؟ قال له يا ابني انت بتتكلم على ايه؟ ده أمريكا أحسن من الجنة. أستاذ جامعة أعلى مستوى في العقل المفروض، أعلى مستويات العقلية هي أستاذ جامعة. ايه بعد كده تاني؟ بروفيسور. طب العالي في المجتمع بتاعنا لما ينهزم داخليا كده ويشوف ان امريكا اعظم من الجنة، كفر بواح، مروق من الدين، ردة، ولا ابا بكر لها. وده ممكن يكون بيصلي، ممكن يكون اسمه احمد اسمه علي، لكن داخليا سميه ما تشاء، كوهين، بطرس، لكن ظاهريا اسمه احمد وبيصلي والدكتور فلان وكذا الى اخره. فالشاهد من كل ذلك ان في طوائف كثيرا هزمت داخليا وثقتها في الله اهتزت، ما عادش فيها ثقه في الله. والله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا في نصر الله وهو مطارد، وهو مطارد في الهجره. وذكرت لكم كيف كان في غزوه الأحزاب، ولما اعترضتهم كدية عرق من الجبل ومش عارفين كل ما ضربوه مش عارفين يكسروه، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يربط على بطنه حجرا من الجوع، أمسكوا المأول وسمى الله وضرب ضربة وقال بسم الله وضرب ضربة فانهار نصف، وقال فتحت مدائن كسرى. مدائن هي كسرى، ده المشركون محيطون بالمدينة، وكما وصف الله تبارك وتعالى الحال وإذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المنافقون يقولون ماذا؟ يقولون، وبعدين ضرب ضربة تانية عليه الصلاة والسلام وقال فتحت المدائن البيض اللي هي بتاعت الروم. شاهد من كل ذلك المنافقون يقولون ماذا؟ يقولون يعيدنا بملك كسرى اللي هو الفرس يعني وقيصر اللي هم الروم، واحدنا يخاف ان يقضي حاجاته خارج البيت. انت عارف ما كانش فيه حمامات جوا البيوت، يعني كانوا يقضوا الحاجات زي بلاد كثيرة عندنا في الصعيد، قريب بس عملنا الحمامات وترقينا شوية وبنينا بيوت وبقى عندنا حمامات. الاول كله يطلع على الكلاية ويشتغل بره، ما كانش في حمامات من فترة قريبة يعني. فالشاهد من ذلك كانوا يعملوا يقضوا حاجاتهم بره البيوت. حتى عائشة في حديث الإفك يقول كنا لم نتخذ الكنف، ما كانش عندنا كنيف يعني، ما كانش عندنا حمام ولا دورة مية في البيت، فكنا نقضي حاجاتنا خارج البيوت. فالشاهد من ذلك المنافق لا يثق في وعد الله ويستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعدنا ملك كسرى وقيصر وإن أحدنا لا يملك أن يقضي، يخاف أن يقضي حاجاته خارج البيت. إيه ده الكلام؟ تقول لي مش عارف إيه ونعمل إيه وننتصر واللي نصر لنا وهنعلو ولا يعلى علينا إلى آخره، وإحنا خايفين نطلع برا البيت نقضي حاجتنا. هؤلاء هم المنافقون المرجفون اللي بيثبطوا الناس. يبقى الشاب في عليا من إيمانه يقول له يا راجل انت معتقد ايه؟ كلام ايه؟ ده امريكا يا عم، امريكا لا حول ولا قوة الا بالله. ماذا فعلت امريكا؟ الهوى، هواء، ريح، اعصار.